إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في مقدمة هذه المباحث والتي سيكون الكلام عنها وعليها فيما يتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام. ومن أهم ما يذكر في هذا المبحث ما هي الفوائد التي يستفيدها المؤمن والمسلم في قراءته أو في دراسته لعلم السيرة. فذكرنا مما مضى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام والتأسي بأحواله وأفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يذكر ومما ذكره العلماء مما يستفيده المسلم من السيرة أنه يكسب المحبة والإجلال والإعظام له عليه الصلاة والسلام. فكل من يقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام إلا ويجد أن إيمانه ومحبته وتعظيمه لنبيه عليه الصلاة والسلام تزداد درجة بعد درجة، وهذا ملحوظ. ولهذا فإن العلماء إن تكلموا أو تكلموا في ما يزيد في المحبة والإعظام لرسول الله عليه الصلاة والسلام ذكروا الاطلاع والقراءة في أحواله وفي سيرته عليه الصلاة والسلام. وأيضا إخواني في الله مما يستفاد من القراءة في السيرة أن نتعرف إلى الطريق التي فيها عز الإسلام والمسلمين، عز الإسلام والمسلمين. لا شك ولا ريب أن ما من مسلم إلا وهو ينشد هذه الغاية، أن يكون الإسلام رافع الهامة خفاق الراية في كل مكان وفي كل أصقاع المعمورة. ومن أراد أن يعرف الطريق إلى هذه الغاية فلينظر في سيرته وليتأمل فيها، كيف كانت دعوته عليه الصلاة والسلام، كيف بدأ وكيف انتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة حتى أكمل الله جل وعلا به الدين وأتم به النعمة. وكنا نظن أن العامة والدهماء هم الذين أعرضوا عن سيرته عليه الصلاة والسلام، لكن مما ظهر أن الكثير من الجماعات والفرق والدعوات والدعاة كذلك قد أغفلوا بل قل أعرضوا عن سيرته عليه الصلاة والسلام. لو أن هذه الجماعات والدعاة تأملوا وتدبروا لسيرته عليه الصلاة والسلام لسلمهم الله من كثير من الانحرافات المنهجية والسلوكية والدعوية، لكنهم أعرضوا عنها واستبدلوها بطرقهم. فتلك جماعة ترى أن عز الإسلام وإنما يكون بالمواجهة المسلحة مع الجاهلية الجهلاء من أول يوم، وتلك جماعة ترى أن عز الإسلام إنما يكمن في الدخول في المسائل والمسالك السياسية من ديمقراطية أو برلمانية، وتلك جماعة تظن أن عز الإسلام إنما يكمن في دعوة الناس إلى مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال بغض النظر عن العقيدة والتوحيد. وهكذا كل فرقة وكل جماعة تتخبط في باب المنهاج. ولو أنهم رجعوا ونظروا بتأمل إلى دعوته عليه الصلاة والسلام، كيف بدأ وبماذا بدأ وكيف استمر وكيف تعامل مع الصديق وتعامل مع العدو، بل وكيف تعامل مع هذه المسائل التي يذكرونها، كيف تعامل نبينا مع المواجهة المسلحة كما تسمى، أو كيف تعامل نبينا مع المسائل السياسية، انظروا في سيرته وانظروا في هديه للأسف أن مثل هذه الجماعات تطالب بشدة إلى وجوب التحاكم إلى شرع الله، وهذا مقصد الجميع، لابد الجميع أن يخضع لشرع الله جل وعلا، لكن ألا يرجع هؤلاء ويتحاكموا إلى سيرته عليه الصلاة والسلام؟ ينظر كل يعرض منهجه إلى سيرته، كيف أقام دولة الإسلام عليه الصلاة والسلام؟ لو أنهم فعلوا ذلك وطبقوا وطابقوا بين منهجهم وبين منهج نبينا عليه الصلاة والسلام لرأوا البون الشاسع والفرق الواضح. فهذه إخواني في الله من أعظم زاد للدعاء في مثل هذه الأزمان مع اختلاف مناهجهم أن يرجع إلى سيرته، يتأملوها ويتدبروها ويعملوا بما فيها، لكان في ذلك لهم السلامة في الدنيا والآخرة. وأيضا مما يذكر العلماء من فوائد القراءة في السيرة أنها فيها تسلية، تسلية للنفس وغذاء للقلب، النفوس لربما تكل وتمل فيروح الإنسان عنها بأشياء، فمما يروح بها النفس القراءة في السيرة، القراءة في المغازي، القراءة في قصص الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا أفضل من أنك يا عبد الله تمعن أذنك أو تشغل الأذن والعين بما لا ينفع من القصص الهابطة أو الروايات الكاذبة. ولهذا كان كما ينقل شيخنا مقبل رحمه الله تعالى ويحكي عن نفسه أنه كان في أيام الإجازات والعطل الرسمية عندما كان في الجامعة الإسلامية كان ينشغل بهذا الوقت بالقراءة والاطلاع في البداية والنهاية لابن كثير، يروح عن نفسه إجازة بدل ما تذهب عليه السدى يشغلها بما ينفعها، ولذلك القراءة في المغازي والسير والقصص، فكان يقرأ في البداية والنهاية. ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال إن التواريخ وذكر السير، إن التواريخ وذكر السير قال تسلية للقلب وجلاء للهم وتنبيه للعقل. فهذه فائدة، فائدة في السير أنك ماذا تروع عن قلبك، بدل أنك تجمع أبنائك وأولادك على القيل والقال وعلى الغيبة والنميمة وعلى ما يرضي الله جل وعلا، تجمع على شيء من سيرة عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا قول ذاك الإمام قال كان أبي يعلمنا الغزوات أو المغازي، وقال علي بن حسين قال كانوا يعلمون المغازي كما يعلمون السورة من القرآن، هم صغار يعلمونهم على السيرة، فيها تسلية وبنفس الوقت كذلك فيها تربية. وكذلك من فوائد السيرة والنظر فيها قال علماء أن فيها طريقة من طرق التعليم ووسيلة من وسائل التعليم. يذكر العلماء أن من وسائل التعليم أن تذكر السيرة وما فيها من أحكام. ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال بمعنى كلامه أن الحديث إن كان له قصة، الحديث إن كان له قصة قال كان ذلك أضبط في الحفظ، أضبط في الحفظ. ربما تأتي بحديث طويل، حديث عبارة عن مقال قد يستصعب على الإنسان يحفظه من أول وهلة أو مع الفترات المديدة، لكن إذا كان هذا الحديث عبارة عن قصة دخول وخروج وذهاب وإياب فإن ذلك من أعظم الدواعي لحفظه. فقال إمام أحمد من كلامه أن الحديث إن كان له قصة كان ذلك أضبط في حفظه. ولهذا الناس تشتاق للسيرة، تشتاق للسيرة لأنها حوادث وأحداث، ولهذا تترسم مباشرة وترتكز وتنحت في قلب السامع فتبقى محفوظة. ولهذا قال العلماء من أعظم وسائل التعليم دراسة السيرة. وهنا كذلك تأتي مسألة وهي منشقة من ذلك، قال العلماء من فوائد السيرة استخلاص الأحكام الشرعية، استخلاص الأحكام الشرعية. تنظر في سيرته من مولده إلى وفاته عليه الصلاة والسلام كم وكم هي المسائل الشرعية، فقهية عملية في العبادات في العادات في الطاعات في المناهج في السلوك، وانظروا رحمكم الله إلى زاد المعاد بن القيم رحمه الله تعالى في ذلك المجلد الذي خصه في ذكر مغازيه عليه الصلاة والسلام. انظر كيف ما أبدع رحمه الله، أيما إبداع، يأتي إلى قصة وإلى شيء من حوادثه عليه الصلاة والسلام لربما تمر علينا مرور الكرام، بينما يقف هو عندها ويستخلص منها الفائدة الأولى والثانية، لربما يبلغ إلى عشرات الفوائد يستخرج هذه الأحكام الشرعية من قصة أو حادثة وقعت منه عليه الصلاة والسلام. وما نظر في الزاد ينبهر من قوة الاستنباطات الذي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. فالسيرة ليست عبارة عن قصص تروى، بل هي أحكام تستخلص وفوائد تستفاد. وكذلك من فوائد السيرة قال العلماء أنها من أعظم الأساليب التي يتوصل بها الداعية إلى التأثير على الدعاة وهي المدعوين. إذا أردت أن تؤثر على أحد من الناس فعليك بالسيرة، عليك بهذا الباب، بباب التواريخ والسير والمغازي، فإن من الأساليب التي تشوق الناس وتؤثر في الناس. ولهذا نقل عن بعض السلف أنه قال القصص جنود الله، القصص جنود الله، أي كانوا الجند من جند الله ينتفع الناس بها، ترسل هذا الجند قصة إلى فلان يتأثر بها، يتأثر بها. وكم تأثر الكثير من الناس، كم من الخلق تابوا وأنابوا إلى الله جل وعلا بعدما سمعوا شيء من أحواله عليه الصلاة والسلام، يسمع في مجلس من مجالس العلم ما كان من أمره، ما كان من صبره، ما كان من توكله على ربه عليه الصلاة والسلام، أو ما كان من ابتلائه مع قومه، أو كذلك ذاك الذي يسمع عن عما وقع في وفاته من ماذا من الألم، وكذلك العظة الذي وقعت لنبينا في وفاته، كم بكت العيون عند سماع ما يتعلق بهذا الأمر، ثم تاب وأناب إلى الله جل وعلا. وهذا هرقل، كيفما تأثر وما الذي أثر فيه، حتى أنه صرح بكل وضوح أمام الملأ أنه ماذا يذعن لنبينا بالنبوة والرسالة، بماذا، ما الذي أثر فيه عندما سمع شيء من سيرته، عندما كان يسأل أبا سفيان ما نسبه فيكم، كيف كان فيكم، كيف أنتم معه، كيف هو عندكم، فكان يسأل عن سيرته فيسمع ويسمع ويسمع حتى أثر هذا في نفسه. قالوا لو تمكنت وتششمت العناء لذهبت حتى أغسل قدميه، أو كما قال. فتأثر هرقل لما سمع من سيرته عليه الصلاة والسلام. فالسيرة إخواني في الله يعتبر وسيلة من أعظم وسائل التأثير في المدعوين. وهناك الكثير والكثير من الحكم والفوائد التي يذكرها العلماء في هذا الباب، ولعل ما ذكر من أهم الأشياء، وإن شاء الله هناك بقية تدرك في درس قادم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.